بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، من كتاب تنبيه الغافل وإرشاد الجاهل للحبيب عمر بن سقاف بن محمد بن عمر الصافي السقاف رضي الله عنكم، التاسع: أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الردية ويعمره بالأخلاق المرضية. فمن الأخلاق الردية الغل والحسد والبغي والغضب، والغضب لغير الله تعالى، والغش والكبر والرياء والعجب والسمعة والبخل والخبث والبطر والطمع والفخر والخيلاء والتنافس في الدنيا والمباهاة بها والمداهنة والتزين للناس وحب المدح بما لم يفعل والعمى عن عيوب النفس والاشتغال عنها بعيوب الخلق والحمية والعصبية لغير الله تعالى والرغبة والرهبة لغيره والغيبة والنميمة والبهتان والكذب والفحش في القول واحتقار الناس ولو كانوا دونه.
الله أكبر.
ومن بعد الأخلاق المرضية
ومن الأخلاق المرضية دوام التوبة والإخلاص واليقين والتقوى والصبر والرضا والقناعة والزهد والتوكل والتفويض وسلامة الباطن وحسن الظن والتجاوز وحسن الخلق ورؤية الإحسان وشكر النعمة والشفقة على خلق الله والحياء من الله ومن الناس ومحبة الله تعالى هي الخصلة الجامعة لمحاسن الصفات كلها، وإنما تتحقق بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. العاشر: دوام الحرص على الازدياد بملازمة الجد والاجتهاد والمواظبة على وظائف الأوراد من العبادة والاشتغال قراءة وإقراء ومطالعة وفكرا وتعليقا وحفظا وتصنيفا وبحثا، ولا يضيع شيئا من أوقات عمره في غير ما هو بصدده من العلم والعمل إلا مقدار الضرورة، فإن بقية عمر المؤمن لا قيمة له ومن استوى يومه فهو مغبون. وقال المزني: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: سئل بعض السلف: ما بلغ من اشتغالك بالعلم؟ قال: هو سلوتي إذا اهتممت ولذتي إذا سلوت. وأنشد الشافعي لنفسه: وما أنا بالغيران من دون أهله إذا أنا لم أضحي غيورا على علمي. طبيب فؤادي من 30 حجة وسيقل ذهني والمفرج عن همي.
بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. 11: لا يستنكف أن يتعلم ممن هو دونه منصبا. 12: الاشتغال بالتصنيف بعد تمام الفضيلة وكمال الأهلية. ومن آداب العالم في درسه 12: الأول: إذا عزم على مجلس التدريس تطهر من الحدث والخبث وتنظف وتطيب ولبس من أحسن ثيابه اللائقة به بين أهل زمانه، قاصدا بذلك تعظيم العلم وتبجيل الشريعة. كان مالك رحمه الله إذا جاءه الناس لطلب الحديث اغتسل وتطيب ولبس ثيابا جددا ووضع رداءه على رأسه، ثم يجلس على منصته ولا يزال يبخر بالعود حتى يفرغ. وقال: أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان شيخ الإسلام فقيه العصر الشرف المناوي إذا خرج يقف بدهليز بيته حتى يحصل النية ثم يخرج. وكان كثيرا ما ينشد هذا البيت: لئن كان هذا الدمع يجري صبابة على غير ليلى فهو دمع مضيع. ثم يبكي بكاء كثيرا. ويحكى عن الإمام محيي الدين النووي أنه كان يكتب حتى تكل يده ويعجز، فيضع القلم ثم ينشد هذا البيت، وهذا من باب قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قال الحسن: كانوا يعملون أعمال البر ويخشون ألا يقبل منهم. ثم قال الإمام السمر
صلى الله عليه وسلم: محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه، الحمد لله على توفيقه وفسح المجال للوجهة إليه والإقبال عليه والعمل بما جاء منه على يد رسوله للوصول إليه وللظفر برضاه تعالى في علاه. لا إله إلا هو وحده لا شريك له، نشهد بذلك، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا نور قلوبنا محمدا عبده ورسوله، أحب خلق إليه وأكرمهم عليه، خاتم النبوة والرسالة، من أحسن الدلالة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وقد ذكرنا الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى فيما قرانا في الليلة الماضية بثمانية آداب من آداب العالم في نفسه، وقال: التاسع أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الردية ويعمره بالأخلاق المرضية. أن يطهر باطنه وهو قلبه، فباطن الإنسان قلبه، ثم إن باطن هذا القلب ما يسمى بالروح، وباطن هذا الروح ما يسمى بالسر. فالقلب محل المعرفة، والروح محل المحبة، والسر محل المشاهدة، وكلها يطلق عليها قلب أو روح، وهي باطن هذا الإنسان. فأما ظاهره فجسم وقالب وشكل كأمثال أجسام الحيوانات، ولكن باطنه شيء رفيع علي، فيه الروح المضافة بالتشريف للرحمن رب السماوات والأرض التي قال عنها وأضافها إلى نفسه تكريما وتشريفا لها في خلق أبينا آدم، يقول الملائكة: فإذا سويته ونفخته فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذا السر العظيم الذي من مقاصد الحلقات التي تقومون بها، أن يتصل المعلم والمتعلم بهذا بسر الروح من خلال النقاء والتطهير والتصفية والتنوير والتعرف للطائف اللطيف، ولأجل التكريم بالقرب منه والرضا والتشريف. هذا من مقاصد الحلقات، أن يحصل للمعلم والمدرس وللطلاب كذلك اتصال بشان القلب والروح والسر، باطن هذا الإنسان من حيث تطهيرها وإعدادها لما يتنزل من جود الله على من تطهر، ولا الأسرار إلا لمن صف السرائر. وهكذا كل من تطهر باطنه وصفى أكرم بالاجتباء والاستفاء، وكانت له ملاطفة من خير من لطفى جل جلاله وسامحه وغفر له وعنه عفا وجاد عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى. يقول: يطهر باطنه من الأخلاق الردية ويعمره بالأخلاق المرضية. وذكر لنا الأخلاق الردية التي يجب أن نتنزع عنها، فأولها الغل الذي يقول أرباب الاتباع في تضرعهم إلى الرب يقولون: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وهذا الغل كل استثقال نعمة، وكل إرادة سوء، وكل سوء ظن، وكل اسمه تحامل وبغضاء من الغل، كله يدخل في الغل. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا أول خلق يجب أن نتطهر منه، الغل. فلا تنطوي قلوبنا على حسد أحد من عباد الله المسلمين، ولا على غش له، ولا على إرادة ضر له، ولا على تقصير في حق له وواجب نحوه. فبل تكون قلوبنا محبة للمؤمنين وحريصة على منافعهم وعلى إفادتهم ومتمنية لهم الكل الخير وما تحب لنفسها وزيادة. هكذا يكون القلب النقي عن الغل. وإذا تنقى عن الغل رفعت عنه أغلال الحجب. لله. ثم ذكر بعض ما يتعلق بذلك من مثل الحسد الذي هو استثقال النعمة وتمني زواله. استثقال النعمة على أحد من منع نعم الله عليه بشيء وتمني زوالها، هذا هو الحسد. والحاسد إذا رضي بالحسد عقب به وتعرض للعذاب ولتعجيل العقوبة أيضا في الدنيا فيتعب. والحسود يحب زالة النعم على العباد والنعم ما تزول، فهو يزداد تعب، بل النعم تزيد على خلق الله تبارك وتعالى وهو يزداد تعب، يزداد تعب ويشتد عليه العذاب في الآخرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذا رضي بالحسد، فإذا جاوز الرضا بالحسد إلى الطعن في من حسد عليه أو سبه أو شتمه أو إيذاء أو ضره أو اغتيابه، فكان باغيا في حسده هذا. ومن شر حاسد إذا حسد، أول معنى إذا حسد رضي بالحسد، ثم بغى. كيف بغى؟ سب، تكلم، وبذل ما في وسعه من ما يمكنه من 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 تحقير هذا الشخص المحسود، ولو كان في يده إزالة النعمة لأزالها أعوذ بالله. وقد يتطاول في معاداله من غير سبب إلا الحسد، وهي المعاداة التي أعيت المعالجين للقلوب وقالوا كل العداوات قد ترجى إزالتها إلا عداوة من عداك عن حسد. من كان ما يرضي إلا إزالة النعم، كيف يرضى هذا؟ النعم ما يمكن تزول، لا إله إلا الله. وقالوا إن في هذا الحسد معاداة لله، لأنه انتقد تقسيم الله لنعم، انتقد إنعام الله على أحد، لأن الله لا ينعم على أحد بنعمة ظاهرة ولا باطنة إلا وهو مريد لذلك. وهذا الذي ما يريد هذه النعمة فإنه يعادي الرب جل جلاله، وكان يقول ليش تعمل هكذا وأنت ما تعرف تقسم ولا توزع، ليش تعطي هذا كذا، استغفر الله. لا مكره لله تبارك وتعالى، يفعل ما يريد، فعال لما يريد. فالحسود متعرض والعياذ بالله تعالى على 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 لمعاداة الرب والاعتراض على الإله جل جلاله وتعالى في علاه. ولذا قال شاعرهم: أتدري ألا قل لمن بات لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه، لأنك لم ترض لي ما وهب، فكان جزاؤك أن خصني وسد عليك طريق الطلب. ولو أردت أي نعمة نعم الله بها على مخلوق تطلبها من المنعم، ولا شيء في ذلك، وهذا الذي يسمى بالغبطة، أن تتمنى لك مثل النعمة من دون ما تسول ولا تنقص ولا تستثقلها عليه، ولكن يعطيك مثلها، يقدر يعطيك مثلها وأكثر منها كما يريد جل جلاله. فإذا رأيت نعمة على مسلم فأحمد الله تعالى. علمنا النبي نحمد الله على النعم على الخلق كلهم، يقول في كل صباح في كل مساء يقول اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من السماوات والأرض، كم نعمة وما تعد. فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على، أنت تقول لك الحمد والشكر وبعدين تقول ليش أنت تحمد الله عليها، ما هو تستثقلها إلا تحمد الله عليها. فلك الحمد ولك الشكر، اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك، إنس جن ملائكة حيوانات نباتات جمادات صغار كبار كلهم، ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على، هذا هو التوحيد والشكر. إنك وحدك لا تهبها أحزاب ولا هيئات ولا حكومات ولا دول ولا أشخاص، ما حد يعطي النعم له هو المنعم، فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، نحمدك على هذه النعم. ويتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. قالوا وفي خبث هذا الحسد أن يتمنى زوالها إليه، أشد منه يتمنى زوالها لغيره، من يقول لا من ده تروح لعند أبغاه تروح لعند الثاني، اعتبر نحن قسامنا بينهم تلقه حقا وبالحق نزل تتقسم أنت، هو اللي قال. وأشد منه أن يتمنى زوال أباته لا تنتقل لا له ولا لغيره، المهم تروح من عند هذا، غاية الغلو والحسد والعياذ بالله تبارك، أشد أنواع الحسد. لا إله إلا الله. ومنه قال سبحانه وتعالى وجحدوا وسجنتها أنفسهم، وقال سبحانه وتعالى بغيا أن ينزل لهم فضل، يعني حسدا أن ينزل فضل على من يشاء من عباده، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم، أن يكفروا بما أنزل الله، إيش السبب اللي وصلهم للكفر؟ حسد بس، بغي أن ينزل الله، ليش تنزل على محمد هذا الرسالة؟ وبعدين الله أرسله، مالك؟ ما أنت مؤمن بالله؟ الله أرسله، آمن به، ما بغيت الله، أو يكفروا بما أنزل الله بغيا بس حسدا أن ينزل الله من فضله على من يشاء، إيش اللي حصل لهم؟ فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين، راحوا في الهوان والذل والعياذ بالله. كل هؤلاء اللي عرفوا نبوتهم من اليهود والنصارى والمشركين الذين كانوا في زمانه، ثم حملهم الحسد أن لا يؤمنوا به، لو كانوا آمنوا كان بيحصلون من مراتب ومواهب ودرجات ونعيم ولذة القرب من الله في الدنيا، ونعيم في البرازخ من يوم ماتوا إلى اليوم 1400 سنة وزيادة، وكان هم منعمين. الآن لما كفروا به في الدنيا تعبوا، وبعضهم قتلوا وبعضهم رضوا وبعضهم أخرجوا من محل قامتهم وأوطانهم، وكلهم تعذبوا من يوم ماتوا إلى الآن وهم في عذاب مستمر. شوف كيف غشوا نفوسهم مساكين وهدروا بأنفسهم إلى السوء وأردوا أنفسهم وأهلكوا، وإيه سبب حسدا الليل على محمد؟ وبعدين الله أعلم حيث يجعله رسالته، يختار من يشاء سبحانه وتعالى. بغيت يستاذي منك ولا إيش؟ بغيت الرب لما يريد يرسل حد يجي يستاذي منك أنت؟ أنت إله ولا إيش ترجع عنه؟ أنت واحد مخلوق خلقك من العدم، فيرسل من شاء ويصطفي من شاء، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن كفروا بغيا أن ينزل الفضل على المشاء من عباده. والبغي تنفيذ مقتضيات الحسد، هذا البغي أن ينفذ. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في المخرج والخلاص من شر الحسد، أن ما يخلو منه نفوس أكثر الناس، لكن قال تتخلص من شرها وضرها ألا تبغي، بس إذا حسدت فلا تبغي، لا تتكلم عليه، لا تسبه، لا تذيل، لا تعبس في وجهك في مقابلته، لا تبغي. إذا ما تبغيت ما يخلص، خلاص ما عليك إثم. إذا حسدت فلا تبغي، ثلاث لا ينجو منهن أحد، الحسد والطيرة وإيش وليش والظن، والظن ثلاثة. يقول صلى الله عليه وسلم لا ينجو من، يعني لابد ترد على عامة الناس، وسأنبئكم بالمخرج، إذا حسدت فلا تبغي، وإذا تطيرت فامضي، وإذا ظننت فلا تحقق، ما تحقق ما تصدق ظنك السيء، خلاص ما عاد يحسبك الله. هذا المخرج. فهذا هو البغي، العمل بمقتضى الحسد، وهو في حد ذاته اسمه لا الخروج عن أداء الواجب والحق المفروض، هذا البغي. والتطاول على الغير يسمى بغي. فالعمل بمقتضى الحسد بغي، مقتضى الحسد يسب، يبغض، يؤذي، يغتاب، يحتقر، هذا مقتضى هذا. إذا عمل شيء منها فقد بغى، ويؤاخذ على الحسد الذي في قلبه. وإذا لم يعمل شيء منها خوفا من الله، ما يحسبه. ليه خطر على بالك خاطر الاستثقال من غير اختيار؟ ولكن ما دام ما بغى ما يؤاخذه، فضلا منه تعالى ورحمة بعباده. الحسد والبغي، ويطلق في صورة خاصة في الاصطلاح البغي على الخروج عن الحاكم من غير في غير كفر بواح، الخروج على طاعة الحاكم بغي. ومنه جاء قتال البغاة، وأكثر ما استفادها علماء وفقهاء الأمة من سيدنا علي بن أبي طالب لما خرجوا عليه وكيف تصرف معهم، فعرفوا أحكام البغاة من خلال ذلك، لأنه أمن على القتال على التأويل القرآن كما قاتل النبي على التنزيل، ويقول النبي أنا قاتلتكم على تنزيله، وفيكم بعدي من يقاتل على تأويله، أيكم بعد يقاتل على تأويله؟ تعرض جماعة من كبار الصحابة، قال صاحب النعل ذاك، سيدنا علي كان يخصف نعل حقه ويصلحه، قال صاحب النعل يقاتلهم على تأويله كما قاتلتهم على تنزيله، فقاتل على تأويل القرآن، وأقام الحدود، لا غرض دنيا ولا مصالح ولا غنائم ولا أسر ولا شيء من هذا الأشياء التي تحصل في قتال الكفار، رتبها سيدنا علي عليه رضوان الله تعالى. ويعترض عليه بعض أتباعه يقولون كيف تخلينا نقاتل بعدين لا تسبي ولا تجيب غنائم، ولا تخلي لنا غنم ولا نسبي؟ قال اي اما هم كفار هؤلاء مسلمون يقاتلوننا، ارايتم لو وقعتم المؤمنين في سهم احدكم اتستحلوا منا ما يستحلوا من جواريكم؟ انتم مجانين. هذا فسن السنه في قتال البغاه وكيف يكون الامر. البغي والغضب لغير الله تعالى، ما الغضب للنفس وللشهوة وبالهوى، هذا غضب لغير الله. الغضب لله تبارك وتعالى في النهي عن المنكر والأمر بالمعروف وإحقاق الحق وإبطال الباطل، هذا محمود، كان صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه، غضبه لله ورضاه له، فإذا غضب لم يقم أحد لغضبه حتى ينتصر لله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والغضب لغير الله تبارك وتعالى، لأنه يشتبه عليه الغضب للنفس بالهوى والغضب لله تبارك وتعالى. إذا متحامل على حد أو حاسد له بينه وبينه شو تفاهم، هذا يضيع أمر الله، هذا يضيع هذا ما لو نفس الأعمال هذا يعملها أي واحد ثاني ما في شيء ولا يتأثر منه ولا شيء، لكن هذا أما أنه متحامل عليه. شفت كيف كان الشيخ البوطي عليه رحمه الله قال لنا حسبت نفسي، أردت أنه لو لقيني واحد من الغافلين الفساق في الطريق ودخن في وجهي وجاب دخان وتغضب نفسي، هل الغضب هذا لله؟ قال فتشت إذا حصلتها تغضب لنفسها يوم واجهنا، وما بال بعمامتي ولا بهيئتي حق العلم، فهي غضبة للنفس ما هي لله أصلا، لأنه لو فعل هذا الفعل مع غيري ما ثارت نفسي، فلو كان لله تعالى كان بنفس الثوران بيوصل، لكن من شأن أنا قدامي وواجهنا أنا وأرادت النفس النظر هذا غضب لله تعالى، يقول هذا يستهين بالعلم وبالعلماء وبحق الله، هو غضب للنفس ما هو لله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله، الغضب لغير الله. إن لله وإني راجعون. وقد جاء في وصية صلى الله عليه وسلم لا تغضب، أوصني قال لا تغضب، أوصني قال لا تغضب، أوصني قال لا تغضب، كرر في بعض الروايات قال ويحك كما تفقه قلت لك لا تغضب، يعني ما تنفذ غضبك، تغضبك نفسك سكنها وإنما الحلم بالتحلم. ما هو كل الناس يخلق حلماء، قليل قليل من الناس يخلق وصف الحلم فيهم طبيعة، قليل هذا قليل جدا، أكثر ناس ما يكون فيهم، لكن بالتعلم يصيرون حلماء. إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، التكلف في ضبط النفس وتهدئتها وتسكينها وتطفئة الغضب، بالتكلف في هذا يصير الإنسان حليم. أيوة. قال والغضب لغير الله تبارك وتعالى، وهو من جهنم، فأطفئوا بالماء، يعني شند من ثار عليه الغضب يتوضا ويغتسل، من كان قائم يقعد كان قاعد يضطجع ويسكت حتى تهدى سورة غضبه، ما يباشر بالكلام، ويتوضأ أحسن أو يغتسل. والغش والعياذ بالله تبارك وتعالى وهو ضد النصيحة، ضد النصيحة الغش، ترى على سوء أنت تقدر تنبه وما تنبه، ترى يجهل بعض مهمات في الدين تقدر تعلمه وما تعلمه، هذا غش، ضد النصيحة اسمه غش. يستشيرك في أمر تشير عليه بما لو كنت أنت ما ترضى به لنفسك، الغش. أنواع الغش، تطفيف في كيلو وزن كله غش، ترويج سلعة بغير ما فيها من الوصف غش، الغش ضد النصيحة. النصيحة الإخلاص والصدق وبذل الوسع في الا في الـ في الـ في الـ في, الـ في الـ الإخلاص للغير وإرادة الخير له، هذا نصح. لهذا فرضت عليه النصيحة لله، يعني الإخلاص له، تعظيم المحبة له، هذا الإخلاص لله. نصيحة لله تعالى ولكتابه، ايش تنصح الكتاب، ايش تنصح القرآن، تغير شيء فيه ولا تبدل شيء ولا تزيد ولا تنقص، ها الرسول غير تروح تعذر الرسول ولا تروح تعذر، كيف النصيحة؟ نصح الرسول تحبه تعظمه تخلص في محبته تنقادره تتبعه تعتقد أفضليته على من شوف، هذا النصيحة للرسول. والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، وما يكون الوعظ والإرشاد إلا ذرة من ذرات النصح وباب من أبوابها الكبيرة، أبواب كثيرة، واحد منها لمن يحتاج منك البعض أن تعظه، محتاج منك التثبيت نبه، هذا وجه واحد من أوجه النصيحة، والنصيحة أكبر من هذا. أنت تتمنى له ما تتمنى لنفسك وتصدق معه في القول والفعل، هذه نصيحة تخلص في القيام بحق، نصيحة. وكان خزاعة موضع نصح لرسول الله، أو عيبة نصح لرسول الله، يعني مخلصين محبين له، حتى كافر مؤمن هم كافرهم ما يخون النبي ولا يريد شر، يصلي النبي ولا يعين عدو من عدا النبي عليه، فكانوا عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والكبر وهو أن يرى نفسه خيرا من أحد من خلق الله، وقد غيب الله علينا الخواتيم والخير من هو خير عند الله ويجعله غيب، فإذا جزم أنه خير من أحد فعنده كبر. ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. لما طهرنا من هذه الأخلاق الرديئة كلها، الرياء وهو قصد الخلق بالطاعة، تعبد الله وتطيعه وتقصد الخلق بأي نوع من أنواع قصد الخلق، المدح، المال، المكانة، الاعتقاد فيك، الجاء عندهم، أي نوع من أنواع القصد للخلق في العبادة يقال له رياء. رياء، وأدنى الرياء شرك، أي شرك أصغر، والشرك أخفى من دبيب النمل. العمل لأجل الناس، العمل لأجل الناس شرك، ترك العمل لأجل الناس رياء، والإخلاص أن يعافيك الله منهما، لا تعمل لأجلهم ولا تترك لأجلهم، من أجله تعمل ومن أجله تترك، حيث ترى الخير لك عنده في العمل تعمل، وخير ترى الخير لك في الترك عنده في الترك تترك، من أجله لا لأحد. هذا الرياء. قالوا وأخفى من الرياء العجب، مع أن الرياء أخفى من دبيب النمل، وأخفى منه العجب، وهو استعظام نفسه وعمله ونسبتها إليه مع نسيان المنة لله تعالى. معجب يرى نفسه أنه شيء وأنه عامل وأنه يستحق، هذا معجب، ولو أدرك الحقا عرف أنه عدم أصله، وأي فضل ولا جد ولا اجتهاد ولا عمل فهو من فضل الله، ولا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالله يطهرنا من الرياء ويطهرنا من العجب. لا إله إلا الله. قال سيدنا داود يا ربي بفضلك ما يمر ساعة من ليل أو نهار إلا واحد من آل داود لك راكع أو ساجد. قال أوحى الله إليه من لي وفقهم لذلك. قال أنت يا رب سجد شكر لك. قال أنت يا رب هذا منك أنت، فضل لك. لا إله إلا الله. الله يخلصنا من الرياء ومن العجب. والسمعة طلب المنزلة عند الخلق وطلب ثناهم عجيب. البخل صفة رذيلة من رذائل القلب، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثلاث من كن فيه وقي شح نفسه، من أدى الزكاة وقر الضيف وأعطى في النائبة. أدى الزكاة طيبة بها نفسه، وقرأ الضيف فرح بالضيف إذا نزل عنده يكرمه بما يتيسر له، وإذا نابت أحد نائبة وشدة يواسي يعطي في النائبة. من كان عنده هذا الثلاث فقد يوقي شح نفسه. أيوة. البخل شجرة في النار أغصانها في الدنيا، من تمسك منها بغصن أوصله إلى النار. والسخاء شجرة في الجنة أغصانها في الدنيا، من تمسك منها بغصن أوصله إلى الجنة. قالوا والبخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار. والسخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار. وكذلك يكتسب بالسخاء بالتسخي حتى تجود نفسه وتتالف الجود. وقليل من يجبل على السخاء والجود من أصله، يكون طبيعة عنده يجبله الله تعالى عليه. ويقال أنه لما مات داود الطايم، اسمه من حاتم الطاي اللي ضربه المثل في السهاجة، جاء أخوه بدأ يصلح كذا مكارم، قالت أمه لا تتعب نفسك أن تكون مثل أخيك، لا تكون مثل أخيك. قالت من أيام رضعكم كنت إذا أرضعه ما يرضى، لا يرضع إلا حد ثاني يجي يرضى معي هو يتنشط يرضى، وأنت إذا كنت ترضعك وحد دخل تبكي. من أيام طفولتكم قدكم العلامة فيكم هو فرق. وكان يفرح إذا ما حد يجي ثاني يرضى معه ويرضى هو يرضى وإلا ما يرضى. وأنت لو رضعك لوحدك أي واحد دخل وأنت ترضى تبكي، ما بغيت حد يشوفك. أرضنا أن نشاركك. فالله يخلقنا بأحسن الأخلاق ويؤدبنا بأحسن الآداب. قال والخبث، خبث الطويه انطواءها على الشر وإرادته بالخير، والبطر البذخ والاستعلاء بالنعمة، الطمع فيما في أيدي الناس، الطمع جنون كما قال سيدنا الحداد، الجنون راحة والطمع جنون، نوع من الجنون. وما يليق بالعبد الطمع إلا في ربه، فربك اطمع ما تشاء بس بالصدق، ووسع في الطمع على ما فوق كل، لأنه عنده فوق ما 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 يتصور أهل السماء والأرض، وما يخطر على بال أهل السماء والأرض، عنده فوق ذلك وأكبر من ذلك إذا أكرم جل جلاله. يا كريم. والفخر التفاخر بشيء من المحاسن والشمائل، ويقبح ويشتد قبح الفخر إذا كان بالقبيح، يفتخر بشيء قبيح، يفتخر بأنه يتقن المزمار ولا يتقن السرقة، شاطر في شطرش. إذا افتخر بذلك هذا أشد وأقبح. لو افتخر بالمحاسن والفضائل تعرض لحبط عمله، فكيف إذا افتخر إلا بالسوء؟ ولهذا يقولون لا، أن الفرح بالمعصية إثمه أشد من إثم المعصية، إثمه أشد من إثم المعصية نفسها، الفرح بالمعصية إثمه أشد وأكبر من إثم المعصية. يقول والخيلاء هو الترفع والتنافس في الدنيا، لأن الله ذكرنا أن الجنة وما فيها، وقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال لمثل هذا فليعمل العاملون. فالتنافس على الدنيا سبب هلاك الأمم قبلنا وهلاك من يهلك منا كذلك. يقول لكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم، كما يعني تنافسوها التنافس القبيح المزري السيء. وتفاخروا بها وتكاثروا وغصبوا بعضهم البعض، ظلموا بعضهم البعض واستولوا على حقوق بعضهم البعض فهلكوا الأمم. كذلك من فعل من هذه الأمة يهلك إذا تنافس هذا التنافس القبيح، وسبب هذه اللي تسمعون من الحروب بين الناس أكثرها في المسلمين من التنافس الخبيث السيء القبيح على المال والسلطة، ويدفعهم إلى أن يتحزبوا وأن يتحاربوا وأن يتقاتلوا ويضيعون قيم ويضيعون أمانات ويضيعون ما منهم في التنافس. يا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال، والمباهاة بها فإنها حقيرة ما تزيد عند الله جناح بعوضة، وماذا ترى عقل من دخل جناح بعوضة على الجمع قال عندكم مثل هذا؟ شوف حامل جناح عنده مجنون ده ولا جناح حق بعوضة، هي البعوضة كلها ما حد بغاها تقعد تجيب الملاريا تقبص وتجيب الملاريا، عدل الجناح حق أبغانا ليش؟ وهكذا عند الموقنين المؤمنين من يفتخر بالدنيا مثل هذا خبل كما هذا واشد، لأنهم أيقنوا بكلام النبي إن ما تزن عند الله جناح بعوضة، فهم عندهم يقين. الذي يفتخر بأي شيء منها كما يتعجبون فيه، يقول حين الله يرد له عقله هذا، الله يرد له عقله، شو من أدمي هذا؟ وهي التي صغرت قدرا وما وزنت عند الإله جناحا، فالحريص غبي تنافسوها وأعطوها قوالبهم مع القلوب، لا حول قوة. فيا لله من عجبي، اجهد بقلبك في الدار التي فتنت طوائفا فرأوها غاية الطلب تنافسوها وأعطوها قوالبهم مع القلوب كله، فيا لله من عجبي، وهي التي صغرت قدرا وما وزنت عند الإله جناحا فالحريص غبي غبي من أغبى منه. سامعت؟ الله بشر استجابة الدعاء بين الأذان لكما يطهرنا من هذه الأخلاق الرديئة كلها بسفينة تصفية نجينة تنقية في لطف وعافية. قال والمباهاة بها بالدنيا والمداهنة، مداهنة المحاباة في الدين من أجل الدنيا، فهي بذل الدين من أجل الدنيا بأن يسكت عن أمر معروف عن منكر من شان مصلحة، من شان غرض، من شان يعطي شيء، يقر على فعل محرم أو ترك واجب، هذه مداهنة. وعكسها المداراة، يبذل الدنيا من أجل الدين، تنازل عن بعض حقوقه، سامح في بعض ما شؤونه، يبذل الدنيا من أجل الدين، من أجل هداية هذا، من أجل صلاح هذا، من أجل استقامة قلبه، من أجل فهو يبذل الدنيا من أجل الدين، هذا مداري. وأما ذاك مداهن، فالمداراة مستحبة والمداهنة حرام. والتزين للناس، من تطيب لله جاء يوم القيامة وريحه أطيب من المسك أو أزكى من المسك، ومن تطيب للناس جاء يوم القيامة وريحه أنتن من الجيفة. فاجعل زينتك لله تعالى، إن توضيت وإن اغتسلت وإن تطيبت وإن لبست ثياب من أجل تذكره، من أجل تصلي وتقوم بين يديه، ومن أجل تحضر مجامع الخير، ومن أجل تظهر نعمته عليك، ومن أجل تقتدي بنبيه، فاسمه من شأن الناس. ما تلبس من شأن الناس، ما تطيب من شأن الناس، ما تمشط من شأن الناس، ما تزين إلا من أجل رب الناس. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهذا بيستحذر المؤمن إذا بيقل مظافره من أجل الصلاة والمناجاة وحضور مجالس الخير واتباع سنة النبي، وهكذا ويقص شاربه كذلك، ويغتسل أي غسل في أي وقت من أجل الصلاة، من أجل المناجاة لله تعالى من أجل حضور مجامع المسلمين، أن حضور مجامع المسلمين يسلي الاغتسال لها، إلى غير ذلك. كل ما يفعل بيتطيب، يلبس خاتم من أجل الصلاة، من أجل الذكر، من أجل مجالس العلم، من أجل اتباع السنة، وهكذا. كل ما يتزين يتزين لله جل جلاله. قال: حب المدح بما لم يفعل، قال: يحسب أن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا يحسبنهم بمفازة من العذاب، قال ما بينجوا من العذاب، يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يمثلون عليهم الناس شيء ما هو فيهم، بغوا الناس يثنون عليهم فيما فعلوا، وهم يقولون هؤلاء وهؤلاء فعلوا، يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. حتى فعلته فيك لا تحب حمد الناس، فكيف لا أدمه فيك ولا فعلت بغيتهم يمدحونك بالكذب. ها، وإذا أنكر الحالة بعض الأخيار لما جرى حالة الناس وقال: ذهب الرجال المقتدى بفعالهم والمنكرون لكل أمر منكري، وبقيت في خلف يزكي بعضهم بعضا ليدفع معور عن معوري. قال: امدحنا بمدحك وقل فيه بس، وهكذا. قل ما ليس فيه وبقول ما ليس فيك وخلاص، بنمدح بعضنا بالكذب. افتضحوا فاصطلحوا، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول: لقد عز في هذا الزمان موافق يعينك في مجد، وينهاك عن سفلي، إذا قلت خيرا قال لبيك مسرعا، وإن قلت شرا قال أقليك أو تقلي. فما عيش من يمسي ويصبح فاقدا خنتقة مامون في الجد والهزل، يوازره في كل أمر يرومه، ويحفظه في النفس والمال والأهل. قال: والعمى عن عيوب النفس. قال سيدنا حسن البصري: إن أحدكم يرى الشعر في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه. شعر صغير فنشوفه، شوف في عينه شعر، وأنت جذع كامل ما في عينك ما تشوف. لا إله إلا الله. إذا أراد الله بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه. إذا أراد الله بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه. لا إله إلا الله. يقول: والحمية والعصبية لغير الله تعالى من أجل القبلية، من أجل المال، من أجل أي شيء، إنما هذه حمية الجاهلية اللي قال الله عنها. أما الغضب من أجل الله تبارك وتعالى والتصميم على القيام بالفرض وترك المعاصي، أمر الالتزام به والتصميم عليه منقبة ومقربة إلى الرب. وأما حمية وعصبية لغير الله، ليس منا من قال عصبية، وليس منا من دعا إلى عصبية. والرغبة والرهبة لغيره، الطمع والرجاء والرغب في غير الله، رهبة والخوف والفزع من غير الله، اجعل رغبتك إليه ورهبتك منه، فهو أحق من يخاف وأولى من يرجى. اللهم اكذب في قلوبنا رجاءك واقطع رجاءنا عمن سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك. والغيبة تذكر أخاك بما يكره، يكره ذكره به ولو كنت صادقا. والنميمة أن تسعى في الفتنة بين الناس والتفريق بين المتحابين، أو إثارة بغض بعضهم لبعض، نميمة. والبهتان بالكذب عندك، تقول إنه قال وما قال، إن ذكرته بما هو فيه فقد اغتبته، وإن ذكرته بما ليس فيه فقد بهدته بهتان. والكذب الإخبار بغير الواقع مع العلم، والفحش في القول بإغلاظه ورفع الصوت فيه لما ليس المؤمن بلعان ولا طعان ولا بالفاحش البذيء، احتقار الناس ولو كانوا دونه لأنه ما يدري من يكون خيرا عند الله، وبحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فهذه أخلاق رديئة، نسأل الله يطهرنا منها، نسأل الله يصفينا منها، نسأل الله ينزهنا عنها، نسأل الله يخلصنا منها، نسأل الله يباعد بيننا وبينها، آمين. ويجعل ذلك من قرى هذه العيد وعطاياه بركة الحجاج والزوار والذاكرين والقائمين والمضحين والعاملين والمكبرين والعاملين بالخير في هذه الأيام والليالي. اللهم ببركتهم طهرنا عن هذه الصفات الذميمة وعن كل سوء أحاط به علمك يا الله، وحلنا بكل جميل وحميد تحبه وترضاه وجهة حبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وعنا والقائمين على التدريس في هذه الحلقات والمعاونين لهم، عنا أجمعين على تنقية قلوبنا وبواطننا، وعلى الإخلاص لوجهك الكريم، وعلى الصدق معك في جميع شؤوننا في ظهورنا وبطوننا، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك. جعل سراية التطهر عن الدنايا والتحلي بالفضائل والمزايا وحميد السجايا ينتشر في الطلاب والآخذين والمتلقين والمجالسين في لطف وعافية، سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.